إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان يدعو الشعب الأفغاني إلى اعتقال الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن وزعيم طالبان ملا محمد عمر. وزير الخارجية الأمريكي يواصل جولته على آسيا الوسطى. إسرائيل تشن مزيدا من الضربات العسكرية على أهداف فلسطينية. الرئيس الفرنسي يجري محادثات في كرواتيا. إلى التفاصيل. دعا رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية حميد قرضاي الشعب الأفغاني السبت إلى اعتقال الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن وزعيم حركة طالبان ملا محمد عمر وتسليمهما إلى ما وصفها بالعدالة الدولية. قرضاي أضاف أن مكان وجود هذين الرجلين ما يزال مجهولا، داحضا بذلك تكهنات أشارت إلى أن عمر موجود في قبضة قوات قبائلية في مدينة قندهار. وكان جلال خان الناطق باسم الزعيم العشائري البشتوني غول آغا صرح في وقت سابق بأن قوات الزعيم العشائري المنافس ملا نقيب الله ربما احتجزت عمر. زعماء قبائل البشتون شكلوا مجلسا لحل خلافات في شأن تحديد الجهة التي سوف تتولى السيطرة على قندهار. وأفاد ناطق باسم الزعيم العشائري غول آغا بأن المجلس يضم في عضويته حميد قرضاي الرئيس المعين للحكومة المؤقتة إضافة إلى غول آغا وملا نقيب الله. في غضون ذلك أفادت أنباء بأن مقاتلات أمريكية استأنفت السبت شن ضربات جوية على مواقع يشتبه في كونها مخابئ إرهابية في جبال تورا بورا شرق أفغانستان. وصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أستانا عاصمة كازاخستان لإجراء محادثات مع الرئيس نور سلطان نزاربايف، وذلك إثر ختام زيارته إلى أوزبكستان في وقت مبكر السبت. باول صرح في طشقند بأن مباحثاته مع رئيس أوزبكستان إسلام كريموف تطرقت بصراحة إلى قضايا انتهاك حقوق الإنسان وعملية الانتقال إلى الديمقراطية وأهمية الديمقراطية السياسية. وأضاف باول أنه لا يتفق مع كريموف حول سرعة التقدم الذي تحرزه العملية الديمقراطية في أوزبكستان. جماعات حقوق الإنسان تزعم أن السلطات الأوزبكية تنتهك الحريات الدينية والسياسية، وقد حثت وزير الخارجية الأمريكي على طرح هذه القضايا أثناء زيارته. باول أعلن أيضا أن أوزبكستان وافقت على الفتح الفوري لجسر يربط البلاد بأفغانستان بغية الإسراع في نقل الإغاثة الإنسانية، وكان هذا الجسر أغلق في عام 1996. كريموف ذكر أن افتتاح الجسر يحمل أهمية كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. شنت إسرائيل مزيدا من الضربات العسكرية ضد أهداف فلسطينية، وأفادت التقارير بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية قصفت في وقت مبكر السبت مراكز أمنية فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة، فألحقت أضرارا بمنشآت القوة 17 وهي الوحدة المكونة من الحرس الخاص للرئيس ياسر عرفات. كما ألحق القصف أضرارا بمبان أخرى تابعة للأجهزة العسكرية والأمنية الفلسطينية، ولم تشر الأنباء إلى وقوع إصابات، فيما أفيد بأن المنشآت المستهدفة أخليت من منتسبيها قبل الضربات تحسبا لهجوم إسرائيلي وشيك. وصل الرئيس الفرنسي جاك شيراك السبت إلى العاصمة الكرواتية زاغرب في زيارة قصيرة، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الكرواتي شتيبا ميشيتش حول الوضع في البلقان والعلاقات الاقتصادية الثنائية. كاترين كولونا الناطقة باسم الرئيس الفرنسي صرحت بأن الزيارة تمنح شيراك فرصة لإعلان تأييده للإصلاحات التي تجرى في كرواتيا. الرئيس الفرنسي وصل إلى زاغرب إثر ختام زيارته إلى يوغوسلافيا. وفي بلغراد اليوم أعرب شيراك عن تأييده خطوات تستهدف إبقاء صربيا ومونتينيغرو وكوسوفو ضمن الاتحاد اليوغوسلافي بعد إجراء إصلاحات فيه. الرئيس الفرنسي حث بلغراد أيضا على مزيد من التعاون مع محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي. وصل أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان السبت إلى العاصمة النرويجية أوسلو لقبول جائزة نوبل للسلام. أنان سوف يتسلم بعد غد الاثنين الجائزة التي تبلغ 940,000 دولار يتقاسمها مع الأمم المتحدة بصفتها منظمة. أنان صرح إثر وصوله بأن الأمم المتحدة منظمة فريدة ولا غنى عنها بحسب تعبيره. هذا وسوف يلقي أنان محاضرة أثناء مراسم الاحتفال، فيما يتسلم الجائزة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية الكوري الجنوبي هانس يونغ سو نيابة عن المنظمة الدولية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. واصلت الصحف والمجلات الغربية اهتمامها بالشأن العراقي، خصوصا في إطار ما يتردد عن احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية في نطاق الحرب الأمريكية الجارية ضد الإرهاب. هذه أولا ولا صادق تعرض لمقال منشور في مجلة The Economist البريطانية.
في مقالة تحت عنوان مهمة لم تنتهي، نشرت مجلة The Economist مقالة ذكرت فيها أن بول وولفويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي اعترض منذ 3 سنوات على سياسة إدارة الرئيس كلينتون إزاء العراق، وخاصة بعد خروج المفتشين الدوليين. أما الإدارة فأصرت على أن العقوبات تبقي صدام في قفص استراتيجي، وأنه يجب عدم إرسال قوات إلى بغداد. ويعتقد وولفويتس أنه يجب إقامة منطقة آمنة في جنوب العراق على غرار المنطقة الشمالية، وإنشاء حكومة مؤقتة تحظى بحماية الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى سقوط صدام. وقالت الصحيفة إن فكرة وولفويتس هذه لم تطبق في العراق، بل طبقت في أفغانستان وقد نجحت هناك، فهل ستنجح في العراق وهل تجب محاولتها فيه؟ ثم أضافت: مرت 10 سنوات على إخراج الرئيس بوش الأب العراق من الكويت، وعلى قراره بعدم ملاحقة القوات العراقية إلى بغداد، رغم أنه دعا الشعب العراقي إلى الانتفاض على الدكتاتور، وهو يقر الآن أنه كان يظن أنه سيسقط، إلا أن تغيير نظام بغداد لم يكن هدفا لتلك الحرب كما قالت الصحيفة. ثم تساءلت: ولكن إن كان ترك صدام في منصبه في عام 1991 وخلال العقد اللاحق صحيحا، فلماذا السعي إلى إزاحته الآن؟ ثم أضافت: تغيرت 3 أمور، وهي أولا أن بوش آخر يرأس الآن الولايات المتحدة، وربما هناك حسابات عائلية تجب تصفيتها بعد أن حاول صدام اغتيال أباه في الكويت في عام 1993، وثانيا هناك اعتراف بأن العقوبات فشلت ودمرت العراق دون إضعاف نظام. أما التغير الثالث فأحداث 11 من أيلول، إذ لم تثبت علاقة العراق بالأحداث أو بالأنتراكس، ولكن العراق والإرهاب يرتبطان أحدهما بالآخر في ذهن الرئيس بوش، وتصريحه الأسبوع الماضي دليل على ذلك. ولكن المسألة تحتاج إلى أكثر من كلام كما جاء في المقالة، إذ أثبتت التجربة أن صدام ظل في السلطة بعد كل ما حدث له خلال العقد الماضي، وبضمنها ثعلب الصحراء. الحصار جعل العراق يخسر الكثير من الدخل، فلم يتمكن صدام من بناء ترسانة لتهديد جيرانه، إلا أن الصندوق كان مليئا بالثقوب، إذ حسن صدام علاقاته مع غالبية جيرانه، بينما زادت معاناة الشعب واستغلها هو لغرض الدعاية لنفسه. واستطردت الإيكونوميست: قبل 11 من أيلول عانت أمريكا وبريطانيا من عزلة داخل مجلس الأمن بسبب دعمها العقوبات ومنطقتي الحظر الجوي، إلا أن الأمر تغير في الأسبوع الماضي، إذ وافق الروس على إبدال النظام الحالي بعقوبات ذكية من المؤمل أن يبدأ العمل بها في أيار القادم. ولكن هل ترضي هذه التغييرات الرئيس بوش لو رفض صدام كما يبدو عودة المفتشين؟ الاحتمال ضعيف كما ورد في المقالة، ذلك أن الرئيس بوش حذر صدام من توقع عقوبة جديدة، والآن ومع حملة أمريكا ضد الدول المارقة ربما يكون الرد العسكري في صدارة هذه العقوبات، ولكن السؤال المطروح الآن هو كيف؟ وقالت الإيكونوميست: وضع العراق لا يشبه وضع أفغانستان، ذلك أن لديه جيشا قويا، إلا أنه ضعيف من الجو ولن يقاوم طويلا اجتياحا أمريكيا، ولكن المشكلة هي أنه ليس هناك ما يقابل تحالف الشمال في العراق، لا على صعيد العدد ولا العدة ولا الاندفاع لإنجاز المهمة البرية بدلا عن أمريكا. فالأكراد منقسمون ومترددون، وسوريا وتركيا وإيران ترفض نشوء دولة كردية، والأكراد لا يرون منفعة في العودة كأقلية داخل عراق محرر، ولذا يفضلون استراتيجية وولفوويتس التي تركز على الشيعة في الجنوب، إلا أن المعارضة ضعيفة هناك، مما يعني أن على أمريكا أن تخلقها وأن تسلحها وأن تدربها انطلاقا من العدم تقريبا، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل، كما إن عدم تماسك المعارضة الآن يشكك في تماسك نظامها اللاحق، وقد سبق وأن حذر أنتوني زيني الكونغرس من أن المعارضة الممزقة والمنقسمة قد تشكل خطرا أكبر على المنطقة من خطر صدام وهو في القفص. كل هذه الحسابات وكما ورد في الإيكونوميست أثرت على قرار كبار إدارة جورج بوش وقراراتهم بعدم دعم الشيعة والأكراد بعد تحرير الكويت، أضف إلى ذلك قلق السعودية من انفصال الشيعة واحتمال تحالفهم مع إيران ودفع شيعة السعودية إلى الانفصال أيضا، كما إن أمريكا اعتبرت دائما أن ضعف العراق يعني قوة إيران، وهي القوة النووية الأخرى الطموحة التي تنوي الولايات المتحدة احتوائها. ما عدا ذلك وحسب ما ورد في المقالة، قد تمتد مضاعفات هجمة أمريكية جديدة على العراق إلى منطقة أبعد، مما قد يجرد الولايات المتحدة من دعم الدول الكبرى، وقد لا يثير حلف شمالي الأطلسي المادة الخامسة كما فعل مع أفغانستان، مما سيضع أمريكا في صندوق ولن يساعدها في حربها ضد الإرهاب، وسيعقد أهداف سياستها الخارجية مثل الحصول على تعاون روسيا لنظام الدفاع الصاروخي. وأردفت الإيكونوميست: النقاش الدائر في واشنطن الآن لا يتعلق بإزاحة صدام أم لا، بل بمتى وكيف. بالنسبة للكيفية، خطة وولفوويتس ليست الوحيدة، فالاغتيال برا أو جوا فشل سابقا، ولكنه قد ينجح في أحد الأيام. أما متى، فالإدارة مجمعة على عدم التعجل، إذ يجب أولا تأمين النصر في أفغانستان. وبقي السؤال الملح الذي لم يتم الاتفاق عليه، وهو لماذا؟ وأضافت الإيكونوميست: حاربت أمريكا العراق لمساعدة الكويت في عام 1991 ورفع يد صدام عن النفط، إلا أن الخطر زال مع بقاء القوات الأمريكية هناك، كما لا توجد أدلة دامغة على تورط العراق في أحداث 11 من أيلول، مما يبرر ضربه في إطار الحرب على الإرهاب، وبالتالي لن يكون هناك مبرر لإزاحته غير سعيه إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل. صدام، وكما ورد في المجلة، ليس أول دكتاتور مسلح نوويا، إلا أنه اجتاح الكويت وإيران ووجه صواريخه إلى إسرائيل رغم معرفته أنها تملك القنبلة، ولكن يمكن ردعه من الجانب الآخر، ذلك أنه لم يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الإسرائيليين ولا الأمريكيين. ثم وكما يقول مؤيدو الردع، أن دولة غنية بالنفط ومتقدمة تقنيا مثل العراق ستنضم يوما ما إلى نادي الدول النووية بغض النظر عمن يكون رئيسها، فلماذا المجازفة إذن الآن لمنع ما هو حتمي؟ وأنهت الإيكونوميست مقالتها بالقول: إنها حجج قوية، إلا أن الأمور تعتمد على فكرة أن إزاحة صدام قبل حصوله على أسلحة الدمار الشامل لها مخاطر وثمن من الأرواح الأمريكية، ومن المحتمل أن تفاقم وضع العراق وأن تتسبب في عدم استقرار أصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط. ثم أضافت: قبل 11 أيلول كانت الفكرة هي أن الخسائر ستكون أكثر من المكاسب المحتملة، أما الآن فالأمريكيون يدركون أن قوتهم لا تردع جميع، وأن في إمكان أمريكا أن تكسب حربا دون دفع ثمن مرتفع.
أما الزميل أكرم أيوب فيعرض لكم فيما يلي مقالا آخر في الخصوص ذاته نشرته مجلة إنسايت الأمريكية.
Insight on the News، المجلة الأمريكية الأسبوعية، تناولت في عددها الراهن موضوع العلاقة بين أسلحة العراق والأمم المتحدة. المجلة استندت في تحليلها للموضوع إلى دراسة حكومية أمريكية تسربت إليها وأظهرت أن العراق لديه القدرة على تطوير أسلحة الدمار الشامل وبضمنها أسلحة فتاكة مثل غاز الأعصاب VX عن طريق شراء المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. وكانت الإدارة الأمريكية على علم بنتائج هذه الدراسة قبل أن تستجيب للضغوط الروسية وتوافق على تمديد برنامج الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر أخرى يسمح بموجبه لبغداد أن تبيع النفط مقابل الحصول على الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى. ووفقا للدراسة التي أعدت لأغراض وزارة الطاقة الأمريكية وأكملت بعد 11 أيلول، فإن العديد من المواد التي يتم شراؤها في إطار برنامج يمكن الاستفادة منها في برنامج أسلحة الدمار الشامل وفي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وذكرت الدراسة الحكومية عددا من العقود التي أبرمها العراق بوصفها عقودا تبعث على القلق، مؤكدة في هذا الخصوص على عقد بشراء 10,000 لتر من مادة ميثيداثيان 40، وهي مادة مبيدة يمكن أن تستخدم في تصنيع غاز VX. وعرضت المجلة نتائج الدراسة الحكومية على الرئيس السابق لفريق التفتيش عن الأسلحة في العراق ريتشارد باتلا الذي لم يجد فيها ما يدعو إلى الدهشة. وبسؤاله عن أسباب عدم إيقاف مثل تلك العقود من قبل الأمم المتحدة أعرب باتلر عن استحسانه لهذا التساؤل مبديا عدم معرفته بالسبب، وملاحظا أن لجنة الأمم المتحدة ربما لا تقوم بأعمال الرقابة كما يجب. المجلة قالت إن باتلر في كتابه الموسوم التهديد الأعظم الذي صدر حديثا شن هجوما شديدا على العراق لرفضه المتواصل الاعتراف بإنتاج غاز VX، كاشفا أن المفتشين قد وجدوا دلائل ليس على إنتاج غاز VX فحسب، وإنما على القيام بإجراء التجارب على صواريخ ناقلة لهذه المادة الفتاكة. وقد أوضح باتلر أن رأسا حربيا واحدا يحمل مادة VX يكفي لإفناء ما يصل إلى 1,000,000 فرد، وأن قطرة من هذه المادة على جلد الإنسان يمكن أن تقود إلى الهلاك. وقامت الدراسة الحكومية بمراجعة ل6,000 عقد قام العراق بتوقيعها خلال 15 شهرا الماضية، ووجدت عددا من المواد التي يمكن أن تتحول من الاستخدام السلمي إلى استخدامات تنذر بالخطر. ونقلت مجلة Insight on the News عن الدراسة الحكومية رأيها أن هذا يعود في الأساس إلى الإمكانية التحويلية المتوافرة في المواد المستخدمة في الصناعات الكيميائية، وهذا ينطبق كما تقول المجلة على برامج إنتاج الأسلحة البيولوجية وإن كان بدرجة أقل. الدراسة الحكومية أشارت إلى قيام العراق بشراء المادة المبيدة من شركة أردنية للمنتجات الزراعية، وأنه قام أيضا بشراء 1500 كيلوغراما من مادة سترات الأفندرين، وهي مادة تدخل في تطوير غاز الأعصاب، وكان التجهيز أيضا عن طريق شركة أردنية. وأضافت الدراسة الحكومية أن المادة الأخيرة يمكن أن تساعد في تصنيع غاز الأعصاب أو الاستخدام في مواد كيميائية حربية أخرى. ونقلت مجلة إنسايت أون ذا نيوز عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن جون بولتون المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية اطلع على الدراسة الحكومية قبل إدانته للعراق في المؤتمر الدولي الذي عقد في جنيف أوائل الشهر الحالي. وكان بولتون قد اتهم صدام حسين بمواصلة الجهود لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وأوضحت المجلة أن بولتون كانت لديه الأدلة قبل توجيه الاتهام إلى العراق الذي جاء وسط تصاعد الانتقادات من الإدارة الأمريكية للنظام العراقي وأنه يشكل تهديدا للغرب ولدول الجوار. المجلة أشارت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا تجديد القيود التي تحكم برنامج النفط مقابل الغذاء والحظر على الأسلحة، لكن الروس الذين يستفيدون من العقود هددوا باستخدام الفيتو. وفي الأسبوع الماضي وافق الروس على الالتزام بقائمة بالمواد المسموح بدخولها إلى العراق، ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة التي تعتبر علامة على التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا عقب أحداث 11 أيلول. وقد أعرب بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة عن شكوكهم في فاعلية القائمة في منع المواد ذات الاستخدام المزدوج من دخول العراق تحت إطار برنامج الأمم المتحدة. وأشار القرار الصادر في الأسبوع الماضي إلى أجهزة الرؤية الليلية والرادار ومعدات الاتصال. ونقلت المجلة عن الدراسة اهتمامها بعدد من المواد التي وجدتها باعثة على القلق، مثل أقطاب التيتانيوم النشطة المستخدمة في خلايا الكلور ومشتقات الفينول وغيرها. وأشارت إلى أن بعض المواد تتداخل مع المواد المستخدمة في الأغراض الطبية والصحية، كما أشارت إلى المواد القابلة للتعامل مع الغازات الخادشة والأنظمة المتعلقة بالأنابيب وتوصيلاتها. ولفتت المجلة أيضا إلى اهتمام الدراسة بمعدات الاختبار والاهتزاز التي اشتراها العراق عام 90 أثناء فرض الحظر عليه، مثل أجهزة قياس التعاجل وأدوات مراقبة الاهتزازات وأدوات قياس سرعة الدوران والتردد. كما ذكرت الدراسة عقودا تتعلق ببرامجيات الكمبيوتر ويمكن أن تستخدم في العديد من البرامج العسكرية وبرامج أسلحة الدمار الشامل، على حد ما جاء في تحليل مجلة Insight on the News.
أكد ممثلون عن الأقليات التركمانية والآشورية والكلدانية في كردستان العراق أنهم يجرون مداولات لاتخاذ مواقف موحدة في اتجاه التطورات الحاصلة على صعيد العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
عقد ممثلون عن القوميات الكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية سلسلة اجتماعات ولقاءات بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في إطار التطورات الجديدة والسريعة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب الدولية على الإرهاب في العالم واحتمال انتقالها إلى العراق كما يتردد. وبهذا الخصوص تباحثت 5 أحزاب تركمانية في لقاء لها بالمكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني في آخر مستجدات الأوضاع في كردستان العراق والمنطقة، وسبل تعميق التعاون بين القوميتين الكردية والتركمانية لحماية وضمان التجربة الديمقراطية في كردستان والمتمثلة في البرلمان والحكومة الأقليمية. ومن الذين حضروا الاجتماع من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامت سالم سكرتير المكتب السياسي للحزب، وفاضل ميلاني والزعيم علي عضوي المكتب السياسي للحزب، وقاد آخرون. فيما حضروا من الجانب التركماني جودة النجار وزير الأقليم عن القومية التركمانية في حكومة كردستان إدارة أربيل، ورئيس جمعية الثقافة التركمانية في الوقت ذاته، ووليد شريكة أمين عام حزب الأخاء التركماني، وأسعد أربيلي وآيدن أرسلان من نادي الأخاء التركماني، وشيرزاد عزيز أغالي رئيس حزب الإنقاذ القومي التركماني، ودلشاد التشاوشلي أمين عام الحزب الديمقراطي التركماني الكردستاني. هذا وكان المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الديمقراطية الآشورية قد عقدا وفي الإطار نفسه اجتماعا بحث في مستجدات الأوضاع على مختلف الصعد، مؤكدين على ترسيخ التعاون بين الطرفين وروح التسامح الديني والقومي بين الكرد والآشوريين. حضر الاجتماع على الحركة الديمقراطية الآشورية ينازم يوسف كنا سكرتير الحركة ووزير الصناعة السابق في حكومة كردستان، وشمائل ننو وتوما خوشابا عضواء المكتب السياسي، وبويا يوخنا عضو اللجنة المركزية للحركة. وعلى الصعيد ذي الصلة بالعلاقات بين القوميات الكردستانية، اتخذ الاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس أول جمعية للثقافة الكردانية في بلدة عنكاوة ذات الأكثرية المسيحية، والذي جرى قبل أيام طابعا مميزا بالمقارنة مع الأعوام الماضية، حيث استقبلت الجمعية المهنئين من القوميات الكردستانية كافة، وتم التأكيد خلاله على تقوية التضامن والتماسك بين هذه القوميات. وعلى الصعيد نفسه أعلن عن قيام بلدية زاخو بتوسيع وترميم كنيسة باكزة مريم الاستريان وكذلك مطرانية الكردان، وخصصت حكومة كردستان مبلغ نصف مليون دينار من الطبعة السويسرية لهذا الغرض. يذكر أن الأب حناقلو مطران الكردان في دروك كان قد صرح لوسائل الإعلام بأنه سيبحث في أوضاع كردستان مع حاضرة الفاتيكان عند سفره إلى إيطاليا. ولقد قيم الشيخ عدنان النقشبندي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تصريح مطران الكردان هذا بإيجابية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى أدهوك مع مراسلنا سنحارب يوسف الذي يتابع الجولة التي يقوم بها زعيم الحركة الديمقراطية الآشورية في عدد من الدول بهدف إجراء اتصالات تتعلق بالشأن العراقي.
أعلن السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب يوسف أن ما يوصف بالائتلاف القومي الآشوري بصدد إصدار وثيقة عمل له ستكون عبارة عن برنامجه للفترة المقبلة، وستتضمن التوجهات المستقبلية للائتلاف التي سيتم العمل وفقها وعلى الصعيد القومي والوطني والخارجي. جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي عقدها سكرتير الحركة في دهوك أمس الجمعة بمناسبة عودته من جولة خارجية شملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وأضاف السيد يوسف أن مشاركة الائتلاف في مؤتمر اتحاد الأندية والجمعيات الآشورية في أمريكا الذي عقد بداية أيلول الماضي، والذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الآشورية، أوضح أنها كانت مشاركة فعالة وكان لها صدى جيد بين أوساط الآشوريين. وأشار إلى أن الائتلاف أجرى لقاءات مع كل من الإدارة والخارجية والكونغرس الأمريكي، والتي تبادلت فيها الأطراف وجهات النظر بخصوص الشأن العراقي عموما وموضوع الآشوريين بشكل خاص، مؤكدا على أهمية التواجد الآشوري ضمن فعاليات المعارضة العراقية الآن ومستقبلا. وأوضح بأن الائتلاف الآشوري يعمل على فتح مكاتب له في مناطق القرار ورسم السياسة الدولية، وأن أول خطوة له كانت افتتاح ممثلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيليها افتتاح مكتب آخر في العاصمة البلجيكية بروكسل التي يتواجد فيها مقر الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مكاتب أخرى سيتم افتتاحها في العديد من الدول الغربية ومنها أستراليا. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف القومي الآشوري يضم أهم 5 أحزاب آشورية موجودة على الساحة السياسية، فإضافة إلى الحركة الديمقراطية الآشورية فأن الائتلاف يضم كل من الاتحاد الآشوري العالمي والمنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب بيت نهرين الديمقراطي والمنظمة القومية الآشورية. وفيما يخص الشأن العراقي، قال يعقوب يوسف السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية أن نهاية الأزمة العراقية باتت وشيكة، وأن التغيير لابد قادم، لكنه تأمل أن يكون تغييرا انسيابيا لتفادي الشعب العراقي المزيد من الخسائر والويلات. ومن ناحية أخرى أكد السيد يوسف أن حزبه ما زال مواظبا على مواصلة جهود المصالحة الوطنية في كردستان العراق، مشيرا إلى أنه التقى مؤخرا بكل من مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، وأن اللقاءين تناولا موضوع إتمام بنود عملية السلام بين الجانبين، إضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها العراق. هذا وحضر الندوة العديد من السياسيين والمثقفين والإعلاميين الآشوريين، إضافة إلى جمهور كبير من مواطني المحافظة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
عاد إلى السليمانية رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ السليمانية مقرا بعد زيارة قام بها إلى طهران، وقع خلالها عددا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع المؤسسات الإيرانية المعنية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
أعلن الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية إدارة لها، أعلن أن اللقاءات والاجتماعات السياسية التي عقدها مع كبار المسؤولين في طهران جرت في جو إيجابي وودي، والتي كانت انعكاسا للعلاقات المتينة التي تربط إقليم كردستان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور صالح عقب عودته من زيارته الرسمية على وفد حكومي رفيع المستوى إلى طهران، والتي استغرقت أسبوعا أجرى خلالها مباحثات اقتصادية وتجارية وسياسية مع المسؤولين المعنيين. وأضاف الدكتور صالح في تصريحه أن الأخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا متجاوبين مع مقترحات حكومة الإقليم ووجهات نظرها بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون لازدهار الإقليم في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان أن المسؤولين الإيرانيين كانوا تواقين للاستماع إلى آرائنا حول الموضوع في كردستان، والتي تقبلوها بتفهم عميق، وكان أغلب وجهات نظرنا متفقة أو متقاربة بحسب الدكتور برهم. كما أكد الطرفان على ضرورة تقوية وتعزيز العلاقات بين الجانبين والحفاظ على المصالح المشتركة. وفي جانب آخر من تصريحه أشاد الدكتور صالح بأهمية تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تتردد لحظة واحدة في تقديم العون إلى الكرد في أحرك الظروف القاسية. وذكر الدكتور صالح أن المسؤولين الإيرانيين قيموا عاليا دور الاتحاد الوطني الكردستاني كقوة كردية عراقية أصيلة، وأضاف بأنهم مسرورون بخلق الظروف المواسية والأرضية الملائمة المبنية على حسن العلاقات لتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات. كما أبدى الدكتور صالح ارتياحه من الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى طهران، والتي يأمل من خلالها نتائج مثمرة تنعكس في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي. ومن جهة أخرى أعلن مصدر خبري لإذاعة العراق الحر بأن لجنة مشتركة مؤلفة من الجانبين اتفقت على بروتوكول للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. هذا وقد استقبل الدكتور أحمد صالح يوم الجمعة الماضي في مطار مهرابات في طهران من قبل ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التقى خلال زيارته إلى طهران عددا من الشخصيات السياسية العراقية، وبحث معهم الأوضاع السياسية في كردستان والآفاق المستقبلية لها. كما أجرى معه في مقر إقامته المراسلون الإيرانيون والعرب والأوروبيون عددا من اللقاءات الصحفية والإعلامية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، نتوقف في ملف اليوم عند عدد من المحطات الإخبارية والتحليلية المتعلقة بالشأن العراقي، من أبرزها موسكو وواشنطن تختلفان على الموقف من العراق، ووزيرا خارجية الدولتين يلتقيان في العاصمة الروسية للبحث في عدد من القضايا الدولية الساخنة، بينها القضية العراقية. زعيم إحدى جماعات المعارضة العراقية يؤكد في حديث مع إذاعة العراق الحر أن واشنطن عازم على ضرب العراق، لكنه يشدد على أن المعارضة تعمل من أجل إقناع الإدارة الأمريكية بأن لا تقتصر الضربة على القصف والعمليات العسكرية، بل أن تشمل البعد السياسي متمثلا في إطاحة النظام الحاكم. إسرائيل تتوقع أن تشن بغداد هجوما عليها في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، والرئيس التركي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي قلق بلاده من تداعيات الحرب ضد العراق. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش مقابلة مع الدكتور أحمد شلبي العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، وعرضا لمقال نشرته صحيفة أمريكية أعدته وتقدمه زينب هادي، وتقريرين من مراسلين ميخائيل ألاندرينكو في موسكو وعلي الرماحي في بيروت. لكن كل هذه التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
العراق في أسبوع، برنامج يتناول أهم الأحداث التي شهدها الملف العراقي على مدار أسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالات أنباء عالمية، تناولناها بالعرض والتعليق. العراق في أسبوع، تستطيعون الاستماع إليه يوم الجمعة من كل أسبوع.
يتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى العاصمة الروسية غدا للبحث مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف في عدد من المواضيع، بينها العراق. هذا في الوقت الذي صرح فيه السفير الأمريكي في موسكو بأن القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أظهرت وجود خلافات في الرأي بين واشنطن وموسكو في شأن طريقة التعامل مع كل من العراق وإيران. تفاصيل تصريحات السفير الأمريكي مع مراسلنا في موسكو ميخائيل ألان دارينكو.
قال السفير الأمريكي في موسكو ألكسندر ويرشبو أن العلاقات بين البلدين تتحولان بسرعة، وأفاد ويرشبو في مقالة نشرت في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الصادرة في موسكو أن الولايات المتحدة وروسيا ستتعاملان كدولتين شركتين وحليفتين حقيقيتين. كما صرح السفير بأنه رغم وجود اختلافات بين واشنطن وموسكو حول مسائل معينة مثل التعاون مع العراق وإيران، إلا أن نتائج القمة الروسية الأمريكية المؤخرة أظهرت أن الطرفين يستطيعان مناقشة هذه الاختلافات بصراحة، وأضاف أن تضارب وجهات النظر لا يتفوق على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وروسيا. ومن الجدير بالذكر أن الحل الوسط الأخير الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن بصدد القضية العراقية هو اتخاذ قرار في مجلس الأمن لتمديد البرنامج الإنساني لستة أشهر، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى تمديد هذا البرنامج لأربعة أشهر فقط، أما روسيا فكانت تصر على الأشهر الستة المعتادة. في نهاية الأمر قبلت أمريكا بالصياغة الروسية، وروسيا بدورها وافقت على مقترح أمريكي حول وضع قائمة للبضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يتطلب تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات. من جهة أخرى يصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى موسكو غدا يوم الأحد ليعقد لقاءات مع القيادة الروسية. ومن المرتقب أن يجتمع باول إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية إيغور إيفانوف. وقال إيفانوف إنه ينوي عقد مفاوضات شاملة مع نظيره الأمريكي خلال زيارة كولين باول الأولى إلى موسكو بصفته الراهنة. ومن المحتمل أن يدور الحديث خلال هذه المفاوضات عن عدد من القضايا الدولية بما فيها الأمن الاستراتيجي والعراق والشرق الأوسط وأفغانستان. وأعلن باول الزائر إلى أوزبكستان حاليا أن العلاقات الروسية الأمريكية شهدت تغيرا جذريا في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل التأييد الحاسم الذي تقدمه موسكو لواشنطن في مكافحة الإرهاب. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أما على صعيد آفاق التعاون بين جماعات المعارضة العراقية والولايات المتحدة، فإن الاهتمام ما زال مستمرا بالرسالة التي وجهها 9 من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس بوش، يحظونه فيها على دعم المؤتمر الوطني العراقي من أجل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. في هذا الإطار تحدثنا إلى العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي الذي يزور واشنطن لإجراء مباحثات مع المعنيين بالشأن العراقي في الكونغرس. الدكتور أحمد الشلبي، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور أحمد، هل تعتقد أن هذه الرسالة التي وجهها 10 من أبرز زعماء الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي يحظونه فيها على دعم المعارضة العراقية وبالذات دعم المؤتمر الوطني العراقي، هل تعتقد أن هذه الرسالة ستترك أثرا عمليا على الإدارة في اتجاه أن تتحرك؟
أنا أعتقد أولا أن هذه الرسالة سيكون لها أثر مهم على الإدارة الأمريكية، لأنها تعلن عن توجه مهم في داخل الكونغرس الأمريكي يوحد موقف الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في عملية المواجهة مع صدام، إذ أن الحزب الجمهوري ممثلا بجناحيه اليميني واليساري، وكذلك السناتور ليبرمان مرشح للحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس الجمهورية في الانتخابات الماضية، وقعوا هذه الرسالة، وهم وهؤلاء جميعا لهم أثر كبير في تكوين التحالف الموجود في الكونغرس الذي يدعم سياسة الرئيس بوش في مواجهة الإرهاب. وأنا أعتقد أن إعلانهم أن صدام يمثل خطر ليس فقط على الشعب العراقي بل على الأمن والسلامة الدولية في المنطقة وفي كل أنحاء العالم، سيكون ذو تأثير مهم على سياسة الحكومة الأمريكية في التعامل مع القضية العراقية.
طيب دكتور، ماذا يمكن للمؤتمر أن يفعله في بالذات في داخل العراق في حال حصوله على التمويل اللازم والدعم الأمريكي اللازم؟ لأنه هناك أسئلة، هل في استطاعة المؤتمر أن ينشط داخل العراق بشكل أساسي؟
أن المؤتمر نشط في داخل العراق، والمؤتمر يمتد في تكوين اتصالاته في داخل العراق بشكل مضطرد، وقد أبلغنا قادة الكونغرس في اجتماعاتنا معهم في الأيام القليلة الماضية أنهم معجبين بما يفعله المؤتمر في العراق، وأقول أن المؤتمر يعمل على قيادة عملية تغيير نظام صدام وإقامة النظام الديمقراطي في العراق.
طيب دكتور، سؤال يعني في منحى آخر، هل تعتقد أن الأجواء العالمية الجديدة بعد حرب أفغانستان والحملة الدولية ضد الإرهاب، هذه الأجواء من الممكن أن تنتهي إلى توجيه ضربة عسكرية إلى الرئيس العراقي، خصوصا أنه يعني الرئيس الأمريكي أكد من أن امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل يعتبر شكلا من أشكال الإرهاب.
إن صدام إرهابي وله تاريخ طويل في الإرهاب منذ أن استلم السلطة، وقد قام بأعمال إرهابية ضد كل دولة في محيطة بالعراق وكل دولة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك معظم الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة وكذلك في الشرق الأقصى. وصدام يمتلك الأسلحة ذات الدمار الشامل من الأسلحة الكيميائية غاز الفي اكس وكذلك الأسلحة البيولوجية الأنثراكس، ويعمل على تطوير بأسلحة نووية، وقد يكون قد حصل على المواد المشعة الكافية لبناء أسلحة نووية. وصدام هو الإرهابي الوحيد في العالم الذي يمتلك أسلحة دمار شامل، ولذلك فإن الخطر من صدام ليس فقط في امتلاكه أسلحة دمار شامل بل لكونه إرهابي يمتلك هذه الأسلحة. وقد أثبت صدام في الماضي عن عدم تردده في استعمال هذه الأسلحة أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب العراقي وضد وفي حربه التي شنها على الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب هل تشعر أن الإدارة الأمريكية في طريقها إلى تعامل فاعل ونشط وجديد تعامل جديد مع المؤتمر الوطني العراقي خلال هذه الفترة التي أعقبت حرب أفغانستان؟
إن المؤتمر الوطني العراقي في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأمريكية، وقد قامت الإدارة بتقديم بعض الدعم الذي قرره الكونغرس للمؤتمر الوطني العراقي. وإن ما قاله قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالتهم إلى الكونغرس إلى رئيس الجمهورية وكذلك في تصريحاتهم جراء نتيجة الاتصالات التي قمنا بها هنا، فإن هذا الأمر سيجعل الإدارة مستعدة أكثر للتعامل بشكل إيجابي مع قضية تحرير الشعب العراقي ومساعدة المؤتمر الوطني العراقي لقيادة عملية التحرير. ونحن نقول أن قرار الإدارة الأمريكية يجب أن يكون مساعدة الشعب العراقي على إسقاط نظام صدام وليس كما يشاع في قصف العراق أو ضرب العراق. نحن نقول أن أي عملية عسكرية في قصف العراق دون أن تكون مرتبطة بخطة شاملة لإسقاط نظام صدام سيكون لها أثر عكسي ولن تأتي بالنتيجة المطلوبة. ونحن نعمل على تطوير خطة كاملة وجلب الدعم لها ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بل من كل أصدقاء الشعب العراقي في العالم ومن الدول الشقيقة والمجاورة للعراق لمساعدة الشعب العراقي على الخلاص من هذا النظام المشرد.
طيب دكتور، هل حصلتم على وعود أكيدة من واشنطن بأن يتجاوز الدعم يعني حدود التمويل لنشاطات إعلامية وإدارية في خارج العراق إلى دعم لنشاطات ميدانية على الأرض داخل العراق؟
نحن نعمل على الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على هكذا نشاطات، ونحن في اتصالات مستمرة وهناك تأييد واسع لتطوير هذا الأمر في بالتعاون مع المؤتمر الوطني في داخلها.
الدكتور أحمد شلبي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
الله يسلمك.
لكن هذه الطروحات لم تمنع عددا من المهتمين بالملف العراقي في الولايات المتحدة من توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى إمكان تبني واشنطن سياسة حازمة ضد العراق. مجموعة صحف هيرست الأمريكية نقلت عن المفتش السابق عن أسلحة الدمار الشامل العراقية سكوت ريتر أن مسؤولين كبار في واشنطن يسعون منذ قرار الرئيس بوش شن الحرب ضد الإرهاب إلى استغلال هذه الحرب من أجل تحقيق غاياتهم الشخصية الخاصة بإطاحة صدام حسين، معتبرا أي ريتر أن هؤلاء يحاولون خطف الأمن القومي الأمريكي لتحقيق أهدافهم. في الإطار نفسه نشرت مجموعة الصحف نايت ريتر الأمريكية مقالا جاء فيه أن الولايات المتحدة من مصلحتها أن تتجنب توسيع الحرب كي تشمل العراق، لأن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تفكك التحالف الدولي المناهض للإرهاب واتساع نطاق الحركات الأصولية. وإذا كان صدام حسين شريرا تستوجب معاقبته عن طريق الحرب، فإن في العالم حكام شريرين عديدين وصدام ليس وحده بحسب نايت ريتر. زينب هادي تعرض للمقال.
الحرب ضد طالبان وشبكة أسامة بن لادن فاقت كل نجاح لحد الآن، ولذلك اعتبر الكاتب أن إدارة الرئيس جورج بوش تستحق الاحترام والدعم، وأشار إلى أن المنتقدين والمتشككين حول شن الحرب في أفغانستان قبل أسابيع قليلة مضت باتوا الآن يدفعون الإدارة إلى توسيعها من أجل إطاحة نظام صدام حسين في العراق. ولاحظ كاتب المقال أن الضغوط تأتي الآن من اليمين واليسار، وهذا يشمل عضوي مجلس الشيوخ جون ماكن وجوزيف ليبرمان وأسبوعتي ويكلي ستاندرد ونيو ريبوبليك، إضافة إلى مؤسستي هيرتج والسلام الدولي. وتابع أن سؤالا صار يطرح نفسه الآن، وهو هل سيستطيع تيار الوسط أن يصمد؟ ومن الجدير بالذكر أن معهد أنتربرايز الأمريكي كان اعتبر حديثا أن السؤال الوحيد الآن هو متى ستقدم الولايات المتحدة على ضرب العراق. وزاد كاتب المقال أن غوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي أثلجت صدور المتشددين بقولها إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أحداث 11 أيلول لتعرف أن صدام رجل خطر جدا ويشكل تهديدا لشعبه ولجيرانه ولنا جميعا على حد تعبيرها. في غضون ذلك نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا ذكرت فيه أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشاريه يميلون إلى إيجاد وسيلة لإطاحة صدام حسين، فيما شدد الرئيس بوش على أن صدام سيواجه العواقب إذا رفض السماح بعودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق. وأقر كاتب المقال ويليام نيسكانن بأن صدام حسين هو رجل شرير وخطر، لكنه اعتبر ذلك غير كاف لشن الحرب ضد العراق، منها أن على إدارة بوش ألا تتبع حربها الناجحة في أفغانستان بأخرى في العراق إلا إذا توفرت الأدلة التي يعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على الأقل أنها يجب أن تكون ذات مصداقية. على الصعيد نفسه أضاف كاتب المقال أنه ربما ستخدم الضربة ضد العراق أسامة بن لادن والمتشددين الإسلاميين في أنحاء العالم في رفع راية الجهاد ضد الولايات المتحدة وزيادة عدد الذين يعادونها، وربما هناك منفعة واحدة من نجاح ضربة عسكرية ضد العراق وهي التخلص من رجل شرير وتقليل خطره علينا وعلى غيرنا، كما يقول الكاتب الذي يتابع متسائلا لكن ماذا سنجني من ذاك وهناك مجرمون أعتى وأقوى من صدام. ويشير الكاتب إلى بدائل أخرى يطرحها بعض المحللين بالنسبة إلى العراق في الوضع الراهن، وتتمثل في إيجاد صيغة للتفاهم من أجل عودة مفتشي الأمم المتحدة لمراقبة المنشآت التي قد تنتج أو تخزن أسلحة الدمار الشامل، وفي مقابل ذلك يتم تأجيل القصف وتركيز العقوبات على الصادرات التي يمكن استخدامها لرفع كفاءة قوة العراق العسكرية.
في مواضيع عراقية أخرى، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر أعرب عن قلقه في شأن التطورات الجارية في الشرق الأوسط خصوصا على الصعيد العراقي. ونقلت الوكالة عن إليعازر في مقابلة أجرتها معه اعتقاده أن بغداد ستشن هجوما بالصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل في حال تعرض العراق إلى حرب أمريكية. وعلى صعيد المواقف العربية العراقية، لفت مراقبون إلى ظاهرة الصمت التي تكتنف المواقف السعودية إزاء العراق في الفترة الأخيرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر أحد مسؤولي الأمم المتحدة السبت أن الوضع الإنساني في العراق سيصبح أكثر سوءا في حال تعرض البلاد إلى هجوم من الولايات المتحدة في إطار الحرب ضد الإرهاب. تون ميات منسق البرنامج الإنساني الدولي في العراق أعرب عن أمله في عدم وقوع أي هجوم، ونقلت وكالة رويترز عنه إن المنظمة الدولية بذلت جهودا في محاولات إصلاح البنية التحتية المتضررة التي أثرت بشكل سيء جدا في الوضع الإنساني بحسب تعبيره. حذر رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام الولايات المتحدة وحلفائها السبت من أن توسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق ودولا أخرى سيكون بمثابة كارثة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن غونار بيرج قوله في ختام ندوة عقدت في أوسلو، نقلت عنه قوله إن الإرهاب سيحقق انتصارا في حال قيامنا بالرد عليه بنفس اللغة والوسيلة التي يستخدمها، وينبغي أن لا نفعل ذلك، معتبرا أن توسيع الحرب سيكون بداية كارثة بحسب ما نقل عنه. صرح العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي المعارض أحمد الشلبي في حديث إلى إذاعة العراق الحر اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع المؤتمر من أجل دعم النشاطات المعارضة في داخل العراق بحسب تعبيره. احتجزت السلطات الألمانية مهندسا ألمانيا يشتبه في مساعدته العراق بالحصول على أسلحة، وذلك انتهاكا لقوانين التجارة الخارجية الألمانية والحظر الدولي. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن هيوبرت يوبسكي رئيس الادعاء العام في مدينة مانهايم قوله إن المهندس المذكور يشتبه في قيامه بالعمل كوسيط لعدد من الشركات الألمانية التي حاولت بيع مكونات الأسلحة بحسب تعبيره. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعيزر أعرب عن قلقه في شأن التطورات الجارية في الشرق الأوسط ولا سيما على الصعيد العراقي. الوكالة نقلت عن أليعيزر اعتقاده بأن بغداد ستشن هجوما بالصواريخ على إسرائيل في حال تعرضها إلى هجوم عسكري أمريكي. ذكرت صحيفة بوخارست زيوا الرومانية أن السلطات الرومانية طردت دبلوماسيا عراقيا بتهمة قيامه بنشاطات لا تتفق مع مهامه دبلوماسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر رومانية أن الحكومة الرومانية اتخذت قرار الطرد بعد العملية الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن في أيلول الماضي، ما يؤكد بحسب الصحيفة أن الدبلوماسي العراقي ويدعى محمد عبد الرزاق كان متورطا في دعم شبكات إرهابية محددة. إلى هنا ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة، شكرا لإصغائكم.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.